الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثاني عشر مجالس هذا الكتاب، وهو شرح العلامة زيد المدخلي على لامية شيخ الإسلام المنسوب إليه رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى قوله أي شيخ الإسلام: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قال: المسألة العاشرة من المسائل التي اشتملت عليها المنظومة إثبات الحوض، أي ومن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي خصصه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن الكوثر الذي قال الله فيه: إن أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والحوض هو الذي تواترت به الأحاديث.
الحوض يكون في العراصات، في عرصات القيامة، وأما الكوثر فهو النهر الذي أعطاه الله عز وجل، الذي جعله الله عز وجل في الجنة. إنما الحوض الذي أعطاه نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يكون في العرصات، وقد يطلق عليه الكوثر، لكن فرق بين الحوض الذي في العرصات يشرب منه المؤمنون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما يكون في الجنة فهذا لأهل الجنة. نعم.
والحوض هو الذي تواترت به الأحاديث، ورواه جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم،
قال ابن القيم رحمه الله في كلمة التواتر هذه، قال ابن القيم: وقد روى حديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. قد روى حديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها وأكثرها في الصحيح. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن.
وذكر بعض العلم أن من الذين رأوا حديث الحوض الخلفاء 4 الراشدون، من الذين رأوا الحوض حديث الحوض الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون. نعم.
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. فترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يغير دينه ولم يبدله، فيشرب منه وهم متفاوتون تفاوتا عظيما في ذلك بحسب ما أسلفوا في الأيام الخالية. ويزاد عنه أن يمنع من الورود على الحوض كل من غير وبدل، يعني غير دين الله وبدل شرعه المطهر وأعرض عن السنة الكريمة، فإنه يمنع ويطرد عن الحوض. ومن هؤلاء أهل البدع والضلالات الذين عادوا الكتاب والسنة، ومن أكرمه الله بالإسلام فارتد عن الإسلام ومات على ردته ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ارتداده. لذا فإن الملائكة تذودهم، أي تمنعهم من الوصول إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فقيل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال: فأقول: بعدا بعدا، أو قال: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
نعم. وفي رواية أصيحاب، هذه رواية في أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحاب، وهذا حمله العلماء على أن هؤلاء الذين لهم الصحبة اللغوية وليست صحبة الفضل، فإن أحدا من هؤلاء الأصحاب الكرام الذين لهم صحبة الفضل لم يرتد: أبو بكر، عمر، عثمان، العشر المبشرون، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، لم يرتد أحد منهم. وإنما من ذكر في الصحابة ردة فهؤلاء الذين ليس لهم صحبة الفضل ولم لهم الصحبة اللغوية، إما أنهم من الأعراب الذين لما يدخل إيمان في قلوبهم، وإما أنهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام فهم يدخلون من جملة الصحابة يعني في اللغوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ أصحابه فهم يدخلون في مسمى الصحبة اللغوية، لكن ليس لهم صحبة الفضل، ولم يثبت أبدا أن أحد له صحبة الفضل ثم إنه ارتد، ثم إنه ارتد. ولهذا نقل بعضهم أن الصحابة ليس فيهم أحد ارتد، والبعض نقل بعض الأسماء في من ارتد. وهؤلاء إما أنه لم يثبت ردتهم بإسناد صحيح كعبيد الله بن جحش، أو أنهم كانوا من الذين كانوا من الأعراب ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم وحصل منهم ذلك. لكن الروافض يستدلون بهذا الحديث, أصحابي وأصيحابي يستدلون بهذا على أن الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيهم أبو بكر وعمر, فهذا كلام باطل. فلهذا قوله هنا رحمه الله تعالى ولو كان من أصحاب النبي قبل ارتداده, هذا على الواقع لم يثبت أن أحدا له صحبة الفضل ارتد, إنما الذين يدخلون في الصحبة اللغوية لما أهل بدر, أهل بيعة رضوان, النبي قال يا لجنارة أحد بايع تحت الشجرة, وقال في أهل بدر لعل الله طلع قبل بدر فقال ما شئتم فقد غفرت لكم, صحبة الفضل ليس أحد منهم ارتد, إنما من له الصحبة اللغوية. أتريد أن يتحدث الناس وأن محمد يقتل أصحابه؟ نعم. هذه مسألة. المسألة الثانية الذين يذادون عن الحوض, الذين يذادون على الحوض من أهل العلم من قال بأنهم كل من بدل وغير كالمنافقين والمرتدين وأهل البدع والأهواء كالخوارج وغيرهم, ومن ورد النص في بعضهم من أصحاب المعاصي كالذين يعينون الحكام الظلمة على ما هم عليه ولا ينكرون, فقالوا بهذا. ومنهم من قال بل هم الذي الكفار من المنافقين والمرتدون فقط. والذي يترجح أنهم في المرتدين والمنافقين بلا خلاف, وأما أهل البدع وبعض أصحاب المعاصي الذين ورد النص بهم فهؤلاء يذادون وقتا ثم يشربون بعد ذلك. من له أصل الإيمان, من كانت بدعته غير مكفرة بموجب عندهم من أصل الإيمان. وإلى هذا المعنى أشار القرطبي في المفهم, وأنهم يزادون وقتا, وذلك لأنه جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فإنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقته, فهذا يكون في أهل الردة وليس الذين وقعوا في البدع. لكن الذين وقعوا في البدع وبعض أصحاب المعاصي الذين ورد بهم النصوص, هؤلاء لا يكونون كمن لم يكونوا كذلك, فإن الأوائل يريدون على الحوض من أول مرة, أما هؤلاء فإنهم يزادون ثم يعودون فيشربوا. نعم,
كلام القرطبي يا شيخ,
وهذا كلام القاضي عياض أيضا, هذا كلام القاضي النووي له مبحث في الأقسام, يعني في هذه المسألة مسألة خلافية, هذه المسألة مسائل الاجتهاد. نعم,
كلام القرطبي في التذكرة.
نعم,
قال رحمه الله تعالى قال فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه, وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فراقها, والروافض على تباين ضلالها, والمعتزلة على أصناف أهوائها, فهؤلاء كلهم مبدلون, وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم, والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي, وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد على عقائد, وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا, وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا, ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد يقال إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه وإن ورد الحوض وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش, والله أعلم.
نعم, فنقال هنا وهؤلاء قد يقربوا قد يبعدون حيلا ويقربون بعد ذلك. وذلك لما عندهم من أصل إيمان، عندهم أصل إيمان وأصل التوحيد، وإن الإنسان يشرب على قدر ما عنده. ولكن القول بأن أهل البدع يذادون ولا يشربون قول أيضا قوي. فالمسألة الشاهد أنها من مسائل الاجتهاد، من مسائل الشاهد. نعم، النووي ذكر الأقوال حتى نعم
قال رحمه الله تعالى: من شرب لم يظمأ أبدا، أي شرب منه والظمأ مهموز مكسور كما ورد به القرآن العزيز، وهو العطش. يقال ظمي يظمأ ظمأ فهو ظمآن، وهو ظمآن بالمد كعطش يعطش عطشا فهو عطشان وهو عطاش. قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار، فهذا هو الذي لا يظمأ بعده. قال: وقيل لا يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النار. قال: ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأ، بل يكون عذابه بغير ذلك، لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتد وصار كافرا. قال: وقد قيل إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله تعالى من شاء من عصاتهم. الكلام ده في قال: وقيل إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله تعالى من شاء من عصاتهم، وقيل إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصة. قال القاضي: وهذا مثله قوله صلى الله عليه وسلم: من ورد شرب، هذا صريح في أن الواردين كلهم يشربون، وإنما يمنع منه الذين يزادون ويمنعون الورود لارتدادهم. وقد سبق في كتاب الوضوء بيان هذا الذود والمزودين.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن عرفهم بالسيمة. وقال أبو عمر بن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافد وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعننون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم.
نعم، لا شك يخاف عليهم، لكن الشاهد يعني أن هذه المسألة مسائل الاجتهاد، مسائل أشهد. هل أهل البدع يذادون مطلقا أو يذادون ثم يعودون فيشربون؟ نعم، لأنه قد ثبت النصوص ببعض أصحاب المعاصي. نعم، في الإيه؟ في إيه؟ نعم، مالها؟ ماله؟ مش إذن بقى مش بالمفهوم يعني، في منطوق كلهم في النار. في منطوق. ها؟ لا، كلهم في النار، مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، مثلها تمام، يعني متوعدون بنار. هذا من باب وعيد على أصحاب المعاصي. لكن أحد هؤلاء منهم من يخلد في النار إذا كان ممن كانت بدعته بتكذيب لنصوص القرآن والسنة وكذا، فمنهم من يخلد في النار، ومنهم من يعذب ويخرج، ومنهم من قد يغفر له إذا علم الله عز وجل أنه لم يسمع عن حق قط، فقد يغفر الله له. ولهذا كلهم في النار من باب الوعيد، وليس أنهم كلهم في النار يعني أنهم يخلدون فيها ويدخلون حتما وكذا، إنما مثل تماما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. نعم. لكن مسألة الإبعاد عن الحوض مسألة أخرى. ليه؟ لأن قد لا يكون كافرا ويبعد هنا عقوبة له، عقوبة المبتدع أنه ما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من قال بأنه يذاد عنها البدع. ليه؟ استدل بلفظة فإنهم قد إنك تدري ماذا أحدثوا بعدك، فعمم الإحداث. والذين قالوا لا، الإحداث يكون بالردة، بالردة عن الإسلام، قال بلفظة فإنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فهذا يحمل على الردة الكبرى. وحتى لو استدلت بلفظة الردة، فالردة قد تطلق على الكفر وقد تطلق على البدعة. ليه؟ الردة هي الرجوع عن الطاعة، الردة أصلا معناها في اللغة الرجوع عن الشيء. ولهذا اسم المرتدين شمل منع الزكاة، من منع الزكاة، وشمل من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، وشامل أصحاب مسيلمة، كل هؤلاء يشملهم لفظة الرد. فنحتاج إلى نصوص أخرى، نحتاج إلى نصوص أخرى. فالجزم بأن أهل البدع لا يشربون ليس عليه دليل سوى اللفظ العام ارتدوا، واللفظ العام هذا ورد ما يؤكد أنه الردة الكبرى، لا يزال المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وكذلك أيضا فإن لفظ الردة ليس صريحا في أهل البدع، فقد يكون في أهل البدع وقد يكون في الذين ارتدوا عن الإسلام. لكن عموما كما قلنا المسألة فيها أقوال عند أهل العلم، أما الجهال يجعلون هذه المسألة وكأنها يعني مسائل أصول اعتقاد، ويقول لك لا إزاي ده مما ينتقد على شأن به لأنه يقول بأن أهل البدع قد يشربون من الحوض، أنت جاهل أصلا، روح ارجع إلى كلام العلماء وشوف المسألة دي مسألة اجتهادية ولا مسألة إجماعية ولا مسألة مثلا كذا وكذا، فهذه مسألة اجتهادية. نعم. في كلام القاضي عياض أيضا في تخصيص هذا بالذين ارتدوا على أعقابه. نعم. لكن على كل هذا قول قوي أن أهل البدع يزدادون، قول قوي. قول قوي ليه؟ ليس من لفظة الرد، عندي أنا قول قوي على اعتبار أنه قد ورد حديث صحيح في أن بعض أصحاب المعاصي يذاد، وهم الذين يظلمون الناس وكذا، مئمة جورة من يكون معهم وكذا، يبقى إذا لا يلزم أن يكون الردة العام، هذا قول قوي. لكن القول مثل ما قال القرطبي في التذكرة بأنه قد يقال أنهم يزادون ثم يعودون، هذا أيضا قد يكون جمعا بين الأقوال على اعتبار أنهم يشربون بما عندهم من أصل التوحيد والإيمان، ويزادون بما عندهم من البدع، فلا يكونون كالذين يشربون منه. طيب، الحافظ بن حجر يقول في مسألة أصحابي يقول وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم شيخنا، على القول بأن أهل البدع يزادون أبدا عن الحوض، فهل يدخلون الجنة بعد العذاب من غير شرب من الحوض؟
من غير شرب إيه؟
فهل يدخلون الجنة بعد العذاب من غير شرب من الحوض؟
بعد العذاب؟ عذاب إيه؟
هذا هو السؤال.
ما أدري والله السؤال.
على القول بأن أهل البدع يزادون أبدا عن الحوض.
طيب ها. ماشي.
فهل يدخلون الجنة بعد العذاب، لعله يقصد النار يعني، بعد ما يدخلون النار ويعذبون فيها من غير شرب من الحوض؟
خلاص هو يزيد عن الحوض، يشرب حوض في حوض تاني، في حوض آخر، الأخ اللي بيسأل في حوض آخر، أنت قلت بأنهم يزادون عن الحوض، خلاص انتهت المسألة. أما هل الذي يكون السؤال هل الذي يزاد عن الحوض لا يدخل الجنة؟ لا، دي حرمان، دي عقوبة خاصة، عقوبة خاصة، وهو الحرمان من شرب الحوض، لكن لا يقتضي هذا أنه يعذب. ولهذا لا يجزم ويقطع، ويقطع لأصحاب البدع الذين يزادون عن الحوض منهم حتما سيعذبون، لا، تحت المشيئة، وتكون هذه عقوبة خاصة، قد تكون دي عقوبته وتنتهي. لا ينزل. فالذين يذادون لو قلنا بأنهم يذادون من أهل البدع وكذا دي عقوبة خاصة نظرا لبدعهم فإنهم يعاقبون العقوبة الخاصة وهي عدم التمتع بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يعذبون حتما؟ لا، ما أحد يجزم، نقول تحت المشيئة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وعن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. وعن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. فأهل السنة والجماعة ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة المقتدى بهم في أبواب الأسماء والصفات والإيمان بالمغيبات وغير ذلك من أبواب العلم الشرعي ووسائله، يؤمنون بما ورد في النصوص من أخبار هذه الأمور التي تكون في يوم القيامة. بعد ذلك ذكر الناظم حسن رجائه في الله تبارك وتعالى أن يكون ممن يشرب وينهل من الحوض الذي يؤمن به بقوله والحوض الذي أرجو منه بأني منه ريا أنهل، لأن حسن الظن بالرب بالكريم الرحيم واجب من واجبات الإسلام ومنهجه القويم. وأنكر الحوض والميزان الجهمية والمعتزلة والخوارج وأتباعهم بدون دليل من شرع أو عقل بل مجازفة واتباعا للهوى استنادا إلى تأويلات باطلة ليس لها أصل من شرع أو عقل كما أسلفت قريبا.
نعم.
قال قال رحمه الله وكذا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم
هذا الحوض يكون بعد الصراط أو قبل الصراط؟ هذا الحوض يكون قبل الصراط وليس بعد الصراط. لماذا؟ لأنه يزاد عن الحوض أقوى حتما ولا بد أن يكون قبل الصراط، لأننا لو قلنا بعد الصراط كل الذين يعبرون الصراط يدخلون الجنة، إذن ما يزاد منهم أحد. بعد الصراط الذين يعبرون الصراط هؤلاء يدخلون إلى الجنة، فلا يزاد عن هذا. لو كان الحوض بعد الصراط لما صح. لماذا؟ لأنه قوم يزادون وقوم لا يزادون، فهذا قبل الصراط. بل الصحيح أنه يكون في المحشر و في أوائله حينما يشتد بالناس العطش فيحتاجون إلى الشرب، يعني قبل الميزان وقبل وقبل، كل هذا يكون الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لكل نبي حوض أو هذا حوض خاص برسول الله؟ الجواب لكل نبي حوض، وقد ورد في ذلك أثر. وأما الأثر بأن حوض صالح نبي الله صالح ضرع ناقته فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. نعم. القرطبي له كلام يقول هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فريدونه قبل الميزان، وهذا الذي قد يفهم من النصوص. طيب والثاني في الجنة؟ الثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا كما روى مسلم في صحيحه عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا صورة فقرأ إن أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدانيه ربي عليه خير كثير وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة أن يته عدد نجوم السماء يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال أما تدري ما أحدثه بعد. فثبتت الأدلة بالحوض الذي في الصراط، وثبتت الأدلة بالكوثر الذي ماذا في الجنة، ولا مانع أن يطلق على الحوض الذي يكون في العرصات أنه يطلق عليه أيضا الكوثر، لأن أصل الكوثر الخير الكثير، الخير الكثير. نعم. طيب هذا الحوض ورد أن من شربه لم يظمأ بعده أبدا. طيب كيف لم يظمأ بعده أبدا وأهل الجنة يشربون في الجنة؟ نقول يشربون عن غير إيه؟ عطش، بل على وجه التنعم، لأن أهل الجنة لا يأكلون عن جوع ولا يشربون عن عطش، إنما يأكلون أكل تنعم ويشربون شرب تنعم، بل حتى تسبيحهم نعيم، وليس تكليفا وعبادة يعني يكلفون به، وإنما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس على وجه التلذذ والتنعم، لأن تسبيحهم نعيم، لأن تسبيحهم نعيم. نعم 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 نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل بل هم صنفان، منهم العصاة المرتدون عن الاستقامة المبدلون عملهم الصالح بغيره، ومنهم المرتدون على أعقابهم بالكفر، واسم التبديل يشملهم كلهم.
نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قال رحمه الله شيخ الإسلام: وكذا الصراط يمد فوق.
طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس من الدعاء المشهور: وارزقنا شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا؟ بعض الناس يقول، بعض العلم يعني قال بأنه لم يرد في ذلك دليل، والصحيح ورد الدليل بل في الصحيح، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأناولهم فيختلجون دوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهوي إليه لأناولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يناول. نعم نعم. كلام من؟ نعم نعم.
قال الإثيوبي رحمه الله تعالى: في البحر المحيط السجاج. المسألة الخامسة: في اختلاف الروايات، هل الحوض قبل الصلاة أم بعده؟ قال: في الفتح إيراد البخاري رحمه الله تعالى لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصلاة، إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصلاة والمرور عليه. وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصلاة. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض. وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث هذا الباب، أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النار. ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار، فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط.
ضعيف، مما يدل على الضعف الإيراد أصلا، فهو ضعف الجواب. نعم سألتنا هذا يحمل على القرب؟ لا. نعم، إنما المناسب أن يكون هذا حال العطش وبعد البعث والحشر وكذا، هذا المناسب. أما الذي يمر على الصراط، ما بقي بعد الصراط إلا الجنة، وهناك قنطرة تكون بعد الصراط وقبل دخول الجنة، وهي التي يجتمع عليها المؤمنون فيصف ما بينهم من أمور حتى يدخل أهل الجنة الجنة وليس في صدورهم غل، فهذه القنطرة تكون بعد الصراط. نعم، ولا هي منفصلة ولا هي متصلة بالصراط، قولان لأهل العلم. نعم.
وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن،
ولهذا قال في حديث أبي سعيد: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. العثيمين يعني حل هنا إشكالا، وهو مظالم يقتص وكذا، كيف وهذه المفترض أنها تكون مع يعني في الحساب وقبل هذا التجاوز من الصراط. فقال: الأولى كانت لذلك، هذا يأخذ من حسنة هذا، هذا يأخذ من سيئة هذا، ده الأولى. أما هذه فلحصول طهارة القلب وذهاب ما في القلب، فالأولى كانت مقاصة حسنات وسيئات وكذا، وإنما هذه للتهذيب فقط، التي تكون بعد هذه تكون لتهذيب النفوس، فيدخلون الجنة ولا غل لأحدهم على الآخر. وقال أخرج ابن أبي حاتم سرد صحيح عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصلاة حتى أخذ لبعضهم من بعض وظلمات الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم لبعض شيئا. نعم نعم ابن دقيق ماذا ها؟ قال في ايه ايوه في اي مساله
على ما الذي زاد على الحوض
نعم
فيما هل لهم سنه ام لا في الوضوء وشبه ذلك فاذكر في المساله
نعم
قال ابن دقيق رحمه الله المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من اسلامهم فيقال ارتدوا بعدك وهذا اخر ما ذكره ابن المباحث فيما مضى. وقال اخرون ومنها ان المراد اصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد واصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الاسلام. قال الحاكي للاقوال وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار بل يجوز ان يذادوا عقوبه لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنه من غير عذاب. قال اصحاب هذا القول لا يمتنع ان تكون لهم غره وتحجيل ويحتمل ان يكونوا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولكن عرفهم بالسيمه. قال وقال الامام الحافظ ابو عمر بن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال وكذلك الظلمة المسرفون المطرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلم.
نعم نعم نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. قال المسألة الحادية عشرة من المسائل التي اشتملت عليها المنظومة الصراط. في هذا البيت بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصراط الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة فمن أدلته من القرآن.
كل هذا يدخل في إيمان باليوم الآخر من أول موت خروج الروح وعذاب القبر ونعيم وكذا ثم الحشر والبعث والنشور والحساب والميزان والحوض والصراط كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر الذي يجب على المسلم أن يؤمن به ومدار ذلك على النصوص لأنه غيب. نعم.
فمن أدلته من القرآن الكريم قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا حيث فسر الورود بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالهم.
طيب إذا فسر الورود بالمرور على الصراط والله يقول وإن منكم لواردها معنى ذلك أن الكافر يمر على الصراط لأن وإن منكم لا يغادر أحد. المؤمن يمر على الصراط المؤمن يرد والكافر يرد والمنافق يرد. الصحيح أنه يرد الجميع لكن ورود الكافر دخولها وورود المؤمن يكون على الصراط. فالصراط مضروب على ظهراني جهنم يرد المؤمن فمنه الذي يعبر منهم ومنهم الذي يقع فيها إلى أمد. وأما الكفار والمنافقون فلا يعبرون الصراط. أما الكفار فمن أول الأمر يريدون النار فيكون ورودهم دخولهم مباشرة. وأما المنافقون فإنهم يمشون مع المؤمنين حتى تنطفئ الأطوار والأنوار ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطن في الرحمة وهو من قبل الصراط وظاهره من قبله العذاب وهو النار. فيؤخذون قبل الصراط حين تطفئ الأنوار قبل الصراط إلى النار ولا يمرون ويعبرون الصراط. يبقى المؤمنون هم الذين يعبرون الصراط والناس على الصراط يكونون على أحوالهم من العمل الصالح وصراط الدنيا. فالصراط صراطان، صراط معنوي وصراط حسي. المعنوي هو صراط المستقيم الآن لله الذي نسأله الله كل ركعة، كل ركعة 40 مرة في اليوم، 40 مرة في اليوم تقول ادنا الصراط المستقيم 40 مرة. ما شيء في الدنيا أكثر من سؤال الله الصراط المستقيم، سبحان الله. شوف ما شيء في الدنيا، كم تذكر نفسك وتذكر أبائك وتذكر أمك وتذكر ولدك وتذكر دينارك ودنغامك، حتى ولو كنت مجنون بأولادك، لو كنت مجنون بأموالك، من الذي يذكر شيئا 40 مرة كل يوم؟ لكن للأسف أكثر الخلق يذكرون ذلك باللسان لا بالقلب. كم مرة من 40 تقف عند هذا الدعاء بقلبك؟ اهدنا الصراط المستقيم بقلبك، تقف عند هذا. إنما باللسان الصغير يقول، الكبير يقول، الرجل يقول مرضى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لكن ما يقف عند هذا. ما معنى الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 40 مرة يا عباد الله، 40 مرة يا عباد الله، سبحان الله. يقول الإنسان في اليوم اهدنا الصراط المستقيم، والله ما يدري ما الصراط المستقيم، والله ما يدري، ما سأل نفسه ما الصراط المستقيم. والله أمره ولا تصح الصلاة إلا بسؤال الله الصراط المستقيم. لا تصح الصلاة لو صلى إنسان صلاة جنازة، استسقى، كسوف، فرض، نفل، وتر، قيام لي، أي صلاة، أي صلاة صلى بدون فتحة الكتاب وهو إمام أو منفرد، بطلت صلاته. لا صلاة، حديث عبادة بن صامت في الصحيحين، لمن لم يقرأ فتحة الكتاب. ويأتي كثير من الناس يجعل هذه القضية قضية لا قيمة لها، بل هي قضية تفريق في الأمة وقضية، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ما أنت بتقرأ الصلاة المستقيم؟ اشرح لنا كده الصلاة المستقيم، اشرح لنا كده يعني ايه صراط المستقيم، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قول لي كده صراط المستقيم، قول لي كده يا اخي، اشرح لي يا اخي، اشرح لي الصراط المستقيم كده، اشرحوا لي كده، الذي ادعوه انا الله 40 مرة في صلاتي، اشرحوا لي كده. شرح هو ما تحذر منه، يعني صراط النبي والصحابه ليس صراط المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون على رسم اليهود ولا الضالين الذين يعملون بلا علم. مثل مين يعني؟ مثل الفرق. يعني انت تتكلم في فرقة؟ تشرحوا لي ازاي؟ اشرحوا لي يا رجل، اشرحوا لي يا مغرور، اشرحوا لي يا جاهل، اشرحوا لي يا من لا يحل لك ان تتكلم في دين الله. ليقول لك يا شيخ معلش الى القضية ديت، يا شيخ انا ودي بس الا يعني يعني بلا ايه ودك بس الا الصراط المستقيم، يعني هذه الا الصراط المستقيم. وراك وراك حتى تعتقد، والا انت اما من المغضوب عليهم واما من الضالين. وليس بلازم المغضوب عليهم والضالين ان يكون كافرا، لا. قال السلف: فمن كان في انحراف من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في انحراف من عبادنا ففي شبه من النصارى. يا انت يهودي، يا انت نصراني، يا فيك شبه من اليهود والنصارى. انما ما ادري الحياه كيف تكون بدون الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 40 مرة ما هز وجدانك هذا؟ يعني ما هز وجدانك؟ ولا كمان القران بيكرر ما روش غير قضيه الصراط المستقيم كمان؟ ما هو 40 مرة 40 مرة 40 مرة. لا تكن أشعريا، لا تكن معتزليا، لا تكن جبريا، لا تكن قدريا، لا تكن إخوانيا، لا تكن، 40 مرة. مما يفرحني العصر ولا الظهر أحد أبنائنا الصغير بقول الله يجعلك إمام، أنت عايز تكون عالم ليه؟ قال عشان أدلس العلم. قلت له بقى تدرس مش تدلس، يدلس العلم. شوف بينطب ايه يعني، لسه ما بيعرفش ينطب، ما بيعرفش يتكلم، وده يبقى عالم عشان يدلس العلم. وايه كمان؟ ورد على اهل البدع، ورد على اهل البدع، يدلس العلم ويرد على اهل البدع، يدلس ويرد، يتعلمها من الصغر. تعلمها من الصغر الحمد لله. ما هو هذا ما فيه لهوة، لأنه ما يقرأ 40 مرة في اليوم وتريد أن تخلعني من هذه القضية، تريد أن تخلع نفسك من هذه القضية. تفسر يا أخي، اتق الله في الآية، دعك من فلان وعلان، اتق الله في الآية. خذ يا أخي كتب التفسير، سيبك من أي واحد بيع، خذ كتب التفسير، خذ كتب أهل العلم يعرفوك يعني صراط مستقيم. صراط مستقيم الذي أنت على الصراط الحسي في الآخرة على قدره في الدنيا، على قدره في الدنيا. فحالك على الصراط الحسي الذي يكون في الآخرة، حالك هو حالك على الصراط المعنوي الذي يكون في الدنيا. ولهذا يمر الناس على قدر أعماله، يقول شيخ الإسلام يمر الناس عليه على قدر أعماله. قال الشيخ الرشيد، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على مراتبهم وعمله، فبحسب استقامة الإنسان وثبته على دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. بالله عليك بس تأمل هذا، تأمل أنك تدعو الله 40 مرة على 40 مرة، يمكن أن تزيد على ذلك لو صليت ضحى وصليت نوافل أخرى، 40 مرة تسأل الله، يعني في الشهر بكام؟ 1200 مرة في الشهر، 1200 مرة يعني في السنة، في السنة كم؟ يعني في السنة آلاف مؤلفة، قرابة شوف 4000 ولا يزيد، 4000 مرة، وانت للأسف الشديد ما تأملتها مرة. فكثير من الناس يدعو بلسانه لكن لا يتواطأ قلبه مع هذا. هذا يا أخواني الذي يحزن الإنسان، هذا الذي يحزن الإنسان، أن كثيرا من الناس للأسف الشديد قل من يفقه قضية الصراط المستقيم، صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل 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 والله قل، طائفة من 73 طائفة. فهذا الصراط تأمله. يقول ابن القيم رحمه الله، والصراط منصوب من الآن، هذا الصراط منصوب، وكما أن صراط الآخرة عليه خطاطيف وكلاليب، كذلك صراط الدنيا عليه خطاطيف وكلاليب، وهي الشبهات والشهوات. وأنت تمشي، وأنت تمشي في ناس تخطفك، تعال معانا، وده يقول تعال معانا، وده شد ثوبك، وده لكن في ناس كالبرق، كالبرق ما أحد ينال منه شيئا. فهذه الخطاطيف والكليب هي الشبهات والشهوات. فإذا كنت كالبرق في الدنيا كنت كالبرق على صراط الآخرة، كالريح كالريح، كأجود الركاب كأجود الركاب، كأسرع من، وهكذا حال الناس في الآخرة على حالهم في الدنيا. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يسيرون على صراطه المستقيم. نعم،
آمين يا رب.
وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، فتفرق بكم عن ماذا؟ عن سبيل. هذا هو. نعم، نعم، هذا كله صحيح. حائط بين الجنة وبين النار هو هذا الذي بدايته الصراط، هذه بدايته الصراط. نعم
يا شيخنا، في
سيارة جاء في عند مسلم أيضا في الجسر فتنطفئ الظلمة ويضرب بينهم بسور. نعم
في يا شيخنا، في سيارة سوزوكي خضرة في الطريق، الناس بعتها
مين؟
سيارة سوزوكي خضرة وقفة في الطريق.
نعم، سيارة سوزوكي خضرة. نعم،
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى، ومن السنة المطهرة أحاديث كثيرة، أذكر منها هذا الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه؟
ولهذا جاء في الصحيح قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا، ويمر المؤمنون عليه فرقا، مؤمنون. نعم،
قال: هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد.
ولهذا من لم يكن له صلاة كيف يخرج من النار؟ لأنهم يخرجون بأثار السجود، اللي ما له أثار السجود ما يخرج من النار، الذي ليس له أثار السجود لا يخرج من النار، الذي ليس له وضوء ليس من أمة محمد، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلا، هي أمة الإجابة، غرا محجلا من أثار الوضوء، اللي ما له وضوء ليس من أمة الإجابة محمد صلى الله عليه وسلم، واللي ما له مواضع سجود لا يخرج من النار. نعم.
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك ألا أسأل، لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيه؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك.
وهذا في إشارة إلى أن التكليف باقي، الذي يقول بأن التكليف ينقطع بالموت هذا غلط، التكليف ينقطع بدخول أهل الجنة الجنة واستقرارهم فيها، ودخول أهل النار النار واستقرارهم فيها، قبل ذلك في تكليف، لكن تكليف ليس تكليفا عاما، تكليف خاص، من ذلك الأمر بالسجود هذا نوع تكليف، ومن ذلك حديث هذا الرجل أن الله كلف ألا يسأل، فهذا نوع تكليف. التكليف بتاتا ينقطع متى؟ ينقطع إلى داخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ومن ذلك أيضا الامتحان، هذا نوع تكليف أيضا، الامتحان الذي يكون في العرصات. نعم.
فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة،
ضحك حقيقي، ضحك حقيقي، يوصف الله عز وجل بأنه يضحك ضحكا حقيقيا، ولا إشكال فيه ولا شك ولا ريب، ليس كضحكي ضحك، إن قيل كيف يضحك قلنا كيف هو، إن عطلت يا معطل الضحك هل تعطل ذاتا؟ يقول لا. ليه؟ عطل الذات كما عطلت صفة، لا نثبت ذاتا لا ذواء لا ذات مثلها، نقول ونثبت ضحك الله ضحك مثله. وأنت أيها الممثل جعلت ضحك الله كضحك المخلوقين، نقول وذاته؟ قال لا ليس كذاته ذات، نقول ليس كضحكه ضحك. ولهذا هذه القاعدة قاعدة يضرب بها المنهجين معا، عارفين عصفورين بحجر أو دع عصفورين بحجر، القول في الصفات كالقول في الذات، تضرب به منهج المعطلة وتضرب به منهج الممثل، لأن المعطلة والممثلة يشتركان في شيء واحد فقط ألا وهو إثبات ذات لا ذات مثله، فلهذا المعطل يعطل إلا الذات والممثل يمثل إلا الذات، فالقدر المشترك بين المعطلة والممثلة إثبات ذات لا ذوات مثلها. نقول طيب يا معطل، إما أن تعطل الذات من جملة ما تعطل، أو تثبت الصفات من جملة ما تنزه وتثبت، فأثبت مع التنزيه. وأنت أيها الممثل إما أن تجعل ذاتك ذوات المخلوقين فتمثل كما هو منهجك، أو أنك تجعل صفاتك ذاته ليس كصفاته صفات، ولا مخرج لمعطل ولا ممثل إلى يوم القيامة من هذه القاعدة. هذه القاعدة الذهبية، القاعدة الذهبية. فرد على المعطل الممثلة: القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمن، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله تعالى تمنى كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم مخدوش به، ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون أي رب عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال فيقال اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه، فيجدونهم قد أخذتهم على قدر أعمالهم.
يعني إذا لهم معاصي، مع إن لهم أعمالا صالحة لكن لهم معاصي إن شاء الله أن يعذبوا عليه، هذا خطر أصحاب المعاصي. ولهذا لا نكفر أصحاب المعاصي لكن نخاف عليه، نخاف عليه، لا نكفرهم نعم لكن نخاف عليهم، نخاف على المسيء نعم، ونرجو للمحسن نعم.
فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه، فيستخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل وما ماء الحياة يا نبي الله؟ قال غسل أهل الجنة، فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيستخرجونهم منها، ثم يتجلى الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه.
نعم. قال ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، ده شرط خروجه، والمؤمنون كذلك، فيستخرجهم منها، ثم يتجلى الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا ممن فات من شفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، فما يترك فيها عبدا في قلبي مثقال ذرة من الإيمان، في أدنى أدنى من إيمان. والإيمان اسم للقول والعمل والاعتقاد، فلا بد، والتلازم بينها حاصل، فلا يخرج من الجنة إلا مؤمن قد تبدي الأعمال، ولا بد من اتمام بالإيمان الشرعي، إلا من مات ولم يكن يعلم العمل وجهل العمل ودخل بمعاصي، فهذا قد يخرج من النار بلا عمل على حقيقته لأنه ما كان يدري عنه. أما أن إنسانا مات وهو قادر على العمل ويعلمه، هذا ليس بمؤمن أصلا، هذا كافر، ولهذا لا يخرج من النار. نعم. ولهذا لا إشكال عندنا أن نحمل النص على الظاهر بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، ما في إشكالية عندنا، لأنه في من الناس من يخرج من النار على هذا، بس هذا من؟ هذا الذي في مثل حديث حذيفة لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، ما كان يدري عن هذا شيئا أصلا. نعم.
فالصراط جسر مورود يمر به العباد بقدر أعمالهم، فمنهم الناجي الذي لا تمسه،
وبعضهم يحمل أيضا على أن هذا له عمل لكن ذهب في المقاصة، ذهب في المقاصة وأخذ من ذلك كما قال النبي في المفلس، في المفلس حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سدهم ثم طرح في النار، فهو له عمل أصلا عمله وبه صح إيمان، ثم لم يعد لهم من ذلك إيه شيء لما ذهب في المقاصة. نعم.
فالصراط جسر مورود يمر به العباد بقدر أعمالهم، فمنهم الناجي الذي لا تمسه النار كمن يمر عليه كالبرق وكالريح أو كلمح البصر، ومنهم غير الناجي، فتخطفوا الكلاليب التي على الصراط فتوبقهم في النار بقدر جرائمهم وأعمالهم ومعاصيهم. وهذا الصراط الحسي يؤمن به أهل السنة.
إنما الكافر يؤخذ به إلى النار مباشرة، والمنافق كافر، المنافق كافر. نعم.
وهذا الصراط الحسي يؤمن به أهل السنة والجماعة، وأنه لا وصول إلى الجنة إلا بعد المرور عليه، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإن الورود عند جمهور المفسرين المراد به المرور على الصراط. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية: وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية ابن معاوية عن بكر بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة
ولهذا الله قال: ثم ينجي ومنكم إلى ورده كان عبدك حتى مقضيا ثم ينجي الله، ثم ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. وفي رواية: وكان مريضا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق قال: كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. وقال: قال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. وقال عبد الرزاق أيضا قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال: أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع ابن الأزرق فقال ابن عباس: الورود الدخول. فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. وروى ابن جرير عن عطاء قال: قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق: لا يسمعون حسيسها. فقال ابن عباس: ويلك، أمجنون أنت؟ أين قوله: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها؟
يبقى هذا دخول ولا لا؟ هو بيمنع أن يكون هذا دخول، لأن عنده إذا دخل ما يخرج منها أبدا. الخوارج قل إذا دخل ما يخرج منها. نعم.
والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أصبط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله: وإن منكم إلا واريد وكان على ربك حتما مقضية؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا.
وهذا من الصحابة عدم تكفير الخوارج، فإنهم صلوا وراء هؤلاء نجدة الحروري وناقشوا نافع ابن الأزرق وناقشهم ابن عباس، ليس مناقشة الكفار المرتدين. نعم.
وقوله: ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجاوزهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب
كما قلنا الصحيح أنه لا يمر عليها على الصراط إلى المؤمن، أما ورود الكفار والمنافقون ورود دخول، وأما ورود المؤمنين ورود مرور. هات آخر أثر في تفسير ابن كثير: وإن منكم إلا واردها، ورود الكفار ورود دخول، وورود المؤمنين ورود مرور، يمرون ثم منهم الناجي ومنهم الواقع فيها. نعم.
ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أقلتهم النار إلا دارت وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج الله من النار.
لكن كل هذا مع مواضع سجود، ولهذا تارك الصلاة كافر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمل كفر غير صحيح. إخواني من القواعد المهمة بارك الله فيكم ولكم جمع النصوص في كل باب، لا تأخذ نصا وتقطعه عن سائر النصوص وتقول بظاهر، اجمع النصوص بارك الله فيك. فالذين يخرجون من النار لهم مواضع سجود، لهم مواضع سجود يكونون على أصل، إلا قوم ماتوا ولم يعرفوا الصلاة أو قبل الصلاة ولهم معاصي. لكن لا تعارض بمثل هذا النصوص بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإخوانكم في الدين. خرجت الزكاة بالنص، بقيت الصلاة والتوحيد. كان أصحاب النبي لا يرون شيئا على ترك الكفر غير الصلاة. لا تعارض بقى هذا بأحاديث الشفاعة وهي عليك لا لك، لا تعارض هذا بالنصوص العامة من مات وآخر كلامه كذا، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك يعني ما غير الشرك ولا ما دون الشرك، ما هو مما من 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 المعاصي؟ لا شك ان هو ما دون الشرك يعني من المعاصي، انما الشرك الكفر بجميع صنوفه وانواعه، كل ما يرتد به الانسان، ومن ذلك ترك الصلاة كلية، فمن ترك الصلاة كلية كفر. نعم.
اثر كلام ابن كثير يا شيخنا.
نعم.
قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله: وان منكم الا واردها. قال: ورود المسلمين.
انتبهوا يا اخوان، هذا الاثر اكتبوه، اثر ها
عبد الرحمن،
لانه اصرح واقوى نص في هذا الباب اللي هو الورود. شيخنا يذكر الورود، يقول: اذا مر الخليق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسب نجى الله تعالى المؤمنين، يعني كان كل الخليق تمر. الصحيح ان الكفار لا يمرون الصراط، ورودهم دخوله من غير الصراط. طب ورود المؤمنين على الصراط، فمنهم الناجي ومنهم الواقع. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قوله: وإن منكم إلا واردها. قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها.
تمام. يبقى ورود المشركين الدخول، ورود المؤمنين المرور. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
وما يدل على أن الورود يطلق ورود به الدخول ما قاله ابن عباس هنا، قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني فأدخله، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤهم: يا الله سلم سلم. قال الشيخ الزايد رحمه الله تعالى: فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله ولم وإن لم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود.
حتى من قال لا إله إلا الله ولم يعمل، ولم يعمل خيرا قط، لا تفهم أن لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح، لأنك لو أخذت بظاهر النص أيضا ولا أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب من الإخلاص والخشية وكذا خير. تمام. يبقى لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأئمة السلف، أو لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح إذا كان قد مات ولم يعلم أعمال الجوارح، كما في حديث حذيفة: حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا. عرفت يا نيجيري توجيه لم يعمل خيرا قط؟ ها، هل فيها أن الأعمال ليست ركنا في الإيمان ولا ماذا؟ لم يعمل خيرا قط كيف؟ نقول: إما لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال كما قال ابن خزيمة، لأن العرب تطلق هذا الأسلوب في نفي الكمال لا في نفي الأصل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، وهو قد مر بي ونعيم ولا لا؟ نعيم في الدنيا لكن لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، أو يحمل على ظاهره وأنه ليس عنده خير قط لأنه مات ولم يعلم أركان الإسلام، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو ثوبي حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ما يعرفون إلا كلمة التوحيد، فهو هذه التي يخرج بها. نعم
شيخنا، بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم ما مقدار مثقال الذرة التي ينجي بها الله
من؟
ما مقدار مثقال الذرة التي ينجي بها الله العبد، أي ما العمل الذي يحصل به مثقال الذرة؟
مقدار مثقال الذرة على وجه الضبط وتحديد مثقال ذر، تمام خلاص. نعم
قال نقل الشيخ ابن زيد عن ابن كثير قال إلى أن قال ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال والفرق التي أنكرت الصراط،
والفرق التي أنكرت كل أصل هنتكلم فيه، والفرق التي أنكرت قاتل الله الفرق هذه، قاتل الله الفرق، ما يقرؤون القرآن، ما يقرؤون السنة، حتى في فرق أنكرت الصراط، سبحان الله. نعم
قال والفرق التي أنكرت الصراط هي الفرق التي أنكرت جميع السمعيات كالجهمية والمعتزلة، وهما فرقتان هالكتان ضلتا عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم الذي هدى الله له أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان.
يا رب اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما في قضية يا إخوان، ما في قضية، روح ماشي واعرف القضية، توسد بيت العلماء ويعرف القضية، بيع أرضك وأنفقها، طلعها كلها، كلها طلعها وروح اتعلم الصراط المستقيم، لا تبالي ولاء وبراء من أجل أن تعلم الصراط المستقيم، ما في قضية، نم 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 على الصراط المستقيم، وقم على الصراط المستقيم، والي عادي أعطي امنع تحب تبغض، ما في قضية أعظم من هذه، وقدرك على قدر القضية هذه منك، قدرك عند الله على قدر هذه القضية منك، على قدر هذه القضية منك. نعم
شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما الذي ترجحونه في مسألة شرب أهل البدع من الحوض؟
أميل إلى أنهم يذادون في أول الأمر ثم يعودون فيشربون. نعم
قال الشيخ زيد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال المسألة الثانية عشرة التي اشتملت عليها المنظومة، ففي هذا البيت أيضا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في شأن أهل الجنة والنار، استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، فالأشقياء في النار والعياذ بالله حكمة من الله وعدلا، والأتقياء في الجنة رحمة من الله وفضلا، فلا يسوي الخلاق العليم بين الأشقياء وبين الأتقياء في الجزاء، لأنهم لم يستووا في العمل. قال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، وإذ كان الأمر كذلك وهو كذلك بدون ريب، فإن من دخل النار فهو بعدل الله وحكمته ثم بالعمل الذي أستوى في حياة العمل، عمل السوء والشر الذي حذره الله من الوقوع فيه، ومن دخل الجنة فبفضل الله ورحمته ثم بالعمل الذي أسلفه في حياة العمل، كما قال عز شأنه كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهو خطاب لأهل الجنة، وقال عز وجل لا يصلها إلا الأشقى، وذلك في أشأن الأشقياء،
دل هذا على أنه لابد من العمل بما أسلفتم في الأيام الخالية بما كنتم تعملون. نعم
وفي هذه المسألة ينبغي التنبيه على مسألة، هل الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن؟ فمذهب أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان، فهم لا يشكون في ذلك ولا يترددون، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الجنة والنار وذكر نعوت الجنة وصفات أهلها وذكر النار وصفات أهلها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة والنار موجودتان، وهذا كما أسلفت معتقد أهل السنة أهل الحق السائرين على نهج السلف، بخلاف أهل البدع الذين لا يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان ويرون أن وجودهما الآن ضرب من العبث لأنهما لا يدخلهما أحد، كالجهمية المعطلة الذين أبعدهم الله سبحانه وتعالى بسبب ما اكتسبوا واشترحوا من السيئات وابتعدوا عن وحي الله وحكموا عقولهم الخاطئة فأنكروا وجود الجنة والنار
الآن، قالوا أنكروا وجود الجنة والنار الآن، وأن خلقهما ثم تعطيلهما عن دخول أحد إليهما هذا عبث، والله ينزع عن العبث ورد النصوص بعقوله. نعم.
فرد بهذا الإنكار نصوص الكتاب والسنة المثبتة بالوجود لوجود الجنة المثبتة لوجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن وقبل الآن وبعد الآن، فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ويمكن أن تقول وأنت على يقين إن كل من مات فهو بعد موته إما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم. فأما أهل السنة والجماعة فقد استمعوا،
يعني ما بعد الموت إلا عذاب أو نعيم، إما معذب أو نعيم في دار البرزخ. هذه من الدور الثلاث، حياة الدنيا هذه دار، ثم البرزخ هذه دار، ثم الجنة والنار ليوم القيامة هذه دار. نعم.
فأما أهل السنة والجماعة فقد استندوا في إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان إلى نصوص الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى الجنة والنار رآها رأي عين، رأي العين، فقد كان يصلي بأصحابه صلاة الكسوف فقال لأصحابه: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. الحديث.
نقول النبي ما رأى، النبي يقول رأيت، نقول النبي ما رأى، بل ورأى في نومه، ده رأى في مقامه ويصلي، ورأى في نومه، ورؤيا الأنبياء حق وصدق لا فرق بينه وبين المشاهدة، رأى في الجنة قصرا، قال هذا لمن؟ قالوا هذا لعمر، رأى. وفي حديث سمرة في الستة على حسب أعمالهم، النائم عن الصلاة وال الزاني والأكل الربا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب.
عمرو بن لحي. نعم.
وما ثبت أن
النبي فبرأه يجر قصبه، كيف يعني أمعاءه، مع أنه لم يدخل أحد من النار الآن، الروح، فالروح في الجنة أو في النار، الأرواح تعذب أو تنعم. نعم.
وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث. وهذا لا ينافي وجود الجنة والنار الآن، هذا والحق بأن الجنة والنار لا تفنيان، أما الجنة فإنها الدار الطيبة التي لا تفنى، بل أهلها خالدون فيها أبدا، وهي الدار التي لها بداية وليس لها نهاية، بل نعيم أهلها في زيادة، ولم يخالف في ذلك إلا من خالف النصوص بالإلحاد فيها.
وكذلك النار لا تفنى ولا تبيد، كذلك النار لا تفنى ولا تبيد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. نعم.
وأما النار فالذي يظهر للتفصيل، فالنار دركات، منها ما هو لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي الذين حكم الله عليهم بالخلود فيها بسبب كفرهم الأكبر وشركهم الأكبر ونفاقهم الاعتقادي، وقال في حقهم: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقال في حقهم أيضا وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال في حقهم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية.
ونادوا يا ملك ليقضي علينا رب قال إنكم مكثون. نعم.
إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تدل على أن أهل هذه النار لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهذه النار لا تفنى أبدا. وطبقة عليا في النار التي أعدت لمن شاء الله تعذيبهم من عصاة الموحدين، وطهرهم الله بالنار فيها حكمة منه عدل، فيها حكمة منه عدلا بقدر ما جنوا، ثم يخرجهم من النار إلى الجنة، وقد أخذت منهم النار بقدر معاصيهم، وقد جاء في النصوص أن النار تأكلهم إلا مواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، أعضاء السجود، فهذه الطبقة هي التي تفنى، ويأتي عليها وقت تصطفق أبوابها ليس فيها أحد. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج من النار قوما قد صاروا حمماء. الحديث. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: ولكل حي.
إذن خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أن الجنة والنار مخلوقة لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. نعم.
قال شيخ الإسلام: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. قال الشيخ زيد: المسألة الثالثة عشرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح في الإيمان في الحياة البرزخية، ف فهم يعتقدون بأن هناك حياة وسطى بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية وهي تسمى الحياة البرزخية، ويؤمنون بأن المرء العاقل من بني آدم يسأل في قبره، فإما أن يكون في نعيم للمؤمنين الذين يلهمهم الله الحجة لأنهم أتوا بالأسباب النافعة من عمل الصالحات وترك المنكرات فيجيبون بما يكون سببا في نجاتهم، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وإما أن يكون في جحيم
حتى ولو كان عاصيا يا أخوان، حتى لو كان من العصاة فإنه يجيب هذا الجواب، لأن الذي لا يجيب هو الكافر والمرتاب. أما كل من يعتقد أن الله ربه وأن محمد النبي وأن الإسلام دينه سيجيب حتى ولو عذب، ولا هذا ليس من لازم الجواب النعيم، قد يجيب ويعذب. نعم.
وإما أن يكون في وإما أن يكون في جحيم للكافرين والمنافقين بسبب أعمالهم وأقوالهم في الدنيا حتى يبعث الله الخلق ليوم القيامة. وكذلك في هذه المسألة بيان أن قرين المرء في قبره هو عمله الذي أملاه على الكرام الكاتبين بأقواله وأفعاله، وهذا حق لأنه ثابت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرين الذي يقارنه في قبره. ومن أدلة إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم قول الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الحياة البرزخية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا،
وليس فقط هذه الآية بل آيات أخرى في هذا المعنى ذكره أهل العلم أيضا، كقول الله سبحانه وتعالى تتلقاه الملائكة ظالمي أنفسهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك قول الله عز وجل ولهم عذاب من دون ذلك، قال في سورة النجم وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وغير ذلك من الآيات. وإن كانت هذه الآية النار يعرضون عليها فيها أقوال أهل العلم، منهم من قال هذا عرض فقط وليس هو العذاب وإنما ذلك هو العرض، ونقول حتى ولو كانت الآية في العرض فقط فإنها ماذا، فإن النصوص الأخرى قد دلت على عذاب القبر ونعيم، لكن من أهل العلم من فسرها بالعذاب. نعم.
ولكن هنا سؤال، وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ، وقد قال الإمام أحمد حدثنا هاشم وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاق الله عذاب القبر، قالت رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، من زعم ذلك؟ قالت هذه اليهودية لا أصنع لها شيئا من المعروف إلا قالت وقاق الله عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم كذبت يهود وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته القبر كقطع الليل المظلم أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا يا أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. قال وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم لم يخرجا، وروى أحمد قال حدثنا يزيد وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها وقاق الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال صلى الله عليه وسلم لا، قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم وهذا يعني على شرطهما.
فهذا يحمل على ماذا؟ على أن هذا كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عذاب قبر، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه، ويكون هذا من جملة ما علمه اليهود من شرائع نبيه من شريعة نبيه. نعم.
فيقال فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب، ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عثمان بن عمر وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم تفتنون في القبور. وقالت عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا رواه مسلم عن هارون ابن سعيد وحرملة كلاهما عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري به. وقد يقال إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها. فلما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بخصوصه استعاذ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى البخاري من حديث شعبة أن عن أشعث بن أبي الشعثاء وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال فقال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر صلى الله عليه وسلم إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه. وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك قد جاء حتى جاء
طبعا إنما صدق بالوحي لما نزل عليه الوحي بذلك. نعم
حتى جاءه الوحي فلعلهما قضيتان، والله سبحانه أعلم. وحديث عذاب القبر وحديث عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا. وقال قتادة في قوله تعالى غدوا وعشية صباحا ومساء ما بقت الدنيا يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصغارا لهم. وقال ابن زيد هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاء، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. وقد رواه الثوري عن أبي قيس.
طب وأرواح المؤمنين غير الشهداء وغير الولدان؟ أخونا ذكر أرواح الشهداء وذكر أرواح الولدان وذكر أرواح آل فرعون. طب وأرواح المؤمنين؟ نسمة، روح المؤمن نسمة تصرح أيضا في الجنة، نسمة في جوف طير يصرح في الجنة، لكن الشهداء تختص بأنها في حواصل طيور خضر فهذه أميز. نعم.
وقد رواه الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل من كلامه عن أرواح في أرواح آل فرعون، وكذلك قال السدي. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدهم في بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به. ومن الأدلة الدالة على عذاب القبر ونعيمه وأن قرين المرء في قبره هو عمله ما يلي: أولا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئا من المعروف.
ذكر حديث السابق.
وقد ثبت أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار.
هذا حديث مشهور معروف لديكم، أظن كل واحد فيكم خطب بحديث البراء بن عازب. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله الفرق التي خلفت. كل حال عذاب القبر ونعيمه هذا لا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، والأحاديث فيه متواترة والآيات فيه واردة، فسرها السلف أيضا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. وقال المروذي قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. طيب عذاب القبر يقع على الروح فقط أو على البدن فقط أو على الروح والبدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق أهل السنة والجماعة. يبقى إيراد الخلاف هذه المسألة أيضا غير مقبول. البعض يقول إن السلف اختلف هذه المسألة، لا السلف لم يختلف، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم
قال وأما من خالف من الفرق الهالكة في نعيم القبر وعذابه فهم المعتزلة الذين لا يؤمنون بما يحدث في القبر لأن جل عقائدهم يستندون فيها إلى عقولهم القاصرة ضاربين بالنصوص وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون فهم يبنون جل أمورهم على عقولهم ويزعمون أن أدلة الشريعة هي أدلة ظنية بخلاف أدلة العقل فهي عندهم يقينية.
الحقيقة يعني هذا القول احنا ورثناه من كثير من المشايخ يذكر هذا ظهرا، لكن عند التحقيق الحقيقة الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه هؤلاء الخوارج كطائفة الخوارج، ولكن بعض المعتزلة وليس كل المعتزلة أنكر هذا، لكن الفرقة التي أنكرت عذاب القبر ونعيمه هم الخوارج. وأما المعتزلة فإن بعضهم أنكر ذلك، بعضهم أنكر ذلك لكن كطائفة الخوارج. نعم.
فيجب الإيمان بالأحوال التي تكون بعد الموت في الحياة البرزخية التي ثبت في النصوص أنها إما نعيم وإما جحيم، فهي نعيم لمن أتوا بأسباب الرحمة والمغفرة وفي مقدمة الأسباب التوحيد والإيمان بالله وبرسوله، وإما عذاب أليم لأهل الكفر والطغيان، وفي الأثر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وثبت أن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر ويفرش له من لباس الجنة ويأتيه من طيبها وريحها ما ينعم به، والتنعم للروح والبدن، ولكنه للروح أكمل في الحياة البرزخية.
أصل للروح أصلا وللبدن تبعا. نعم.
حتى تأتي الحياة الأخروية فيكتمل النعيم للروح والجسد، وأن أهل الإجرام والعياذ بالله يعذبون في قبورهم من أهل الكفر والنفاق والارتياب ومن أراد الله تعذيبهم من عصاة الموحدين.
فالحياة أقسام، حياة التي يمر بها والأطوار التي يمر بها الإنسان أقسام، طور وهو في بطن أمه، وطور إذا خرج إلى الدنيا إلى أن يموت، وطور في الحياة البرزخية، وطور في الحياة الأخيرة، وطور مر عليه ولم يكن شيئا مذكورا قبل ذلك. هل العذاب الذي يكون على العصاة هل يدوم في القبر أو يمكن أن ينقطع؟ الجواب هناك من يدوم عذابه في القبر وهم الكفار، وهناك من قد ينقطع وهم عصاة المؤمنين. طيب هل يلزم من عذاب القبر عذاب الآخرة؟ لا، ما يلزم، فقد يأخذ الإنسان قسطا من العذاب في القبر ثم يعفو الله عز وجل عنه في الآخرة، ثم يعفو الله عنه في الآخرة. هل كل أحد يسأل في قبره؟ الجواب وردت الأدلة باستثناء بعض الناس من السؤال، من هؤلاء المرابطون وأولى من هؤلاء الشهداء، كذلك الشهداء والأنبياء. وأما الصغار فقد اختلفوا فيهم هل يسأل الصغير أم لا، والكافر كذلك، والراجح أنه يسأل النصوص. نعم.
قال شيخ الإسلام هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. قال الشيخ زيد في هذا البيت يشير ابن تيمية رحمه الله إلى أن ما أملاه في هذه القصيدة اللامية من أصول الاعتقاد هو مذهب للأئمة الأربعة جميعا، فإنهم كلهم على عقيدة واحدة، إلا ما ندرك مخالفة الأحناف في تعريف الإيمان حيث سلكوا فيه مسلك الإرجاء، بأن اختزلوا العمل من مسمى الإيمان فخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم معهم في أن المطيع يثاب على طاعته والعاصي يستحق العقاب على معصيته.
انتبهتم؟ يبقى الذي يعرف عن أبي حنيفة فقط من المخالفة في ذلك هو مسألة الإيمان، أما المسألة التي نسبت إليه مما خالف فيها غير هذه المسألة إما أنها غير ثابتة أو أنها كانت ثابتة وتبع منه. فالعلماء على أن أبا حنيفة فقط يؤخذ عليه مسألة الإيمان، ومسألة الإيمان عند أبي حنيفة اجتهد فيها وأخطأ، فليس هو على منهج السنة والجماعة فيها، ولكنه من جملة الأئمة الذين زلوا، وعليه الأمة اتفقوا على أنه رحمه الله تعالى من علماء السنة، ليس في قدر الثلاثة نعم، لكنه من علماء السنة زل في هذه المسألة وأخطأ فيها ولم يبلغ الحق الذي يحكم عليه فيه بالضلال، لأن الواحد لو خالف في أصل من الأصول ضل، لكن بشرطه، فهذا الرجل دعا إلى السنة ومن علماء السنة. ولهذا لماذا ابن تيمية ذكر أربعة هنا؟ لأنه محل الإجلال والتقدير، ولأن الأمة حتى في الأحكام رجعوا إلى أقوال المذاهب الأربعة وعدوا هؤلاء من أئمة المسلمين. فلهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى من جملة علماء المسلمين ومن جملة علماء أهل السنة والجماعة، الذي يعرف أنه خالف فيه سبيل أهل السنة هو مسألة الإيمان، فقال فيها بقول المرجئة، وأن الإيمان عنده ماذا؟ وأن الإيمان عنده قول وتصديق، نعم، في الرواية المشهورة عنه. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. قال الشيخ زيد رحمه الله: البيت الأخير السادس عشر هو الذي يتعلق بالأبيات الأولى، والمعنى: إن اتبعت سبيل الأئمة الأربعة فذلك علامة التوفيق للحق.
يعني ولهذا الواحد يعني كيف يستصغ نفسه أن يطعن في أبي حنيفة ويخرجه من أئمة السنة ويجعله من أئمة أهل البدع؟ والعلماء والمشايخ والقرون تواتر فيها فضل أبي حنيفة رحمه الله، فغير معقول إنسان يترك هذا القول لبعض الأقوال التي تكون على الأنترنت ويقولون أبو حنيفة هذا كذا وكذا وكذا. ومن جملة ما يعني ينتقدون فيه أيضا الحدادية مسألة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذا مما يؤخذ علينا عندهم أننا نثني على أبي حنيفة. وكيف لا نثني عليه والأمة تثني عليه؟ الأمة والحمد لله إنما تلقت إمامة هؤلاء الأربعة بالقبول، إمامة الأربعة مقبولة في الأمة. واللي بيعارض هذا يجيب من الأمة، لكن يقول أنا ما علي من الأمة. وأما ما نقل عن الأئمة المتقدمين في الطعن في أبي حنيفة فكما قلنا بعضه لم يثبت من جهة الأسانيد، وما ثبت بعضه لم يثبت من جهة المؤاخذات، وبعضه ثبت وقد رجع عنه. لا زال أبو حنيفة الآن الذي ينتقد احذف مسألة الإيمان، ما الذي تأخذه على أبي حنيفة؟ عدم مسألة الإيمان، وهذه من جملة الزلات. نعم.
قال: وإن خالفتهم وابتدعت قولا أو أقوالا غير ما رأوا واعتقدوا، فلا يعول على من فعل ذلك، ولا يعتد به، ولا يعتبر من أهل الاتباع، وإنما يعتبر من أهل الابتداع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، وبهذا نكون قد فرغنا من التعليق المختصر على هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة زيد المدخلي على اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم هذه في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب إن شاء الله. الدرس